الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا إخواني مستمرين بفضل الله عز وجل في سلسلة روائع السيرة المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكنا في الدروس الماضية قد دخلنا في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ما حصل وتوقفنا عند تقريبا في شهر رمضان من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المنتصف على المشهور كانت ولادة الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما سبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته. في هذا الدرس وفي هذا المجلس سيكون الكلام على بداية أحداث الغزوة العظيمة التي كانت بين المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. وكما ذكرنا، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الكفار من جميع القبائل، ليس فقط من قريش، بل ذكرنا ما حصل من بني سليم وغيرهم، أنه كلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإلا بحشد من العرب ومن القبائل يريدون غزو المدينة أو يريدون التعدي على المسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إما يخرج بنفسه مع الصحابة غزوة، وإما كان يرسل جمعا من الصحابة، يعني سرية، ومر معنا في المجلس السابق سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه إلى القردة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر رجع منتصرا وقد قتل صناديد قريش، وكانت غزوة بدر حتى نسترجع الذاكرة كانت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة. هرب من هرب من جيش المشركين إلى مكة، وقتل من قتل من المشركين، ولكن الذين هربوا إلى مكة ما زالوا يتكلمون ويريد ماذا؟ يريدون الأخذ بالثأر من المسلمين على ما أصابهم، وخاصة من قتل له قتيل، قتل أمية بن خلف، وقتل أبو جهل، وقتل من قتل من صناديد قريش، وقد ذكرنا بعضهم. فسبب غزوة أحد وخروج المشركين إلى المدينة من مكة إلى المدينة هو لأخذ الثأر الذي حصل من انتصار المسلمين يوم بدر في رمضان السنة الثانية من الهجرة. الآن مضى قرابة السنة، وبدأوا خلال هذه الفترة يستعدون الاستعداد القوي لغزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والأخذ بثأرهم من ذلك. عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي، وهو أخو أبي جهل لأمه، بدأ يتكلم ويقول لابد أن نأخذ بثأرنا، قتل أخوه أبو جهل. ومن الذين تكلموا كذلك عكرمة ابن أبي جهل، عبد الله بن أبي ربيع المخزومي أخو أبي جهل أسلم عام الفتح، وعكرمة رضي الله تعالى عنه كذلك أسلم بعد ذلك، ولكن الآن هم لم يسلموا بعد. وكذلك ممن أراد أن يأخذ بالثأر وكان يتكلم وكان يهيج الناس صفوان ابن أمية ابن خلف، وذكرنا كيف قتل أبو صفوان، قتل أمية بن خلف مع ابنه علي لما كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح كان يريد أن يحميه لما له من عهد قديم معه، حتى قام بلال قال: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. فذهب هو ومجموعة من الأنصار حتى قتلوه تحت عبد الرحمن بن عوف. فاجتمع جمع من كفار قريش يريدون أن يهيجوا، ولكن الحرب تحتاج إلى أموال كحالنا الآن. الحرب الدولة الفقيرة لا تستطيع أن تقاتل، فتحتاج إلى أموال حتى تشتري من الأسلحة وتغزو أو تقاتل الدول الأخرى. كذلك من قبل قريش تريد أن تغزو المدينة، يريدون من الأموال. فذهب هؤلاء وجمع ممن أصيب رجال منهم في بدر، ذهبوا مباشرة إلى أبي سفيان وقالوا له: يا أبا سفيان، طبعا بعد ما مات صناديد قريش في بدر أصبح أبو سفيان هو قائد أو الشخصية المبرزة في قريش. فقالوا له: يا أبا سفيان، التجارة التي نجت في يوم بدر لابد علينا أن نجتمع على بيعها، بيع الإبل، بيع جميع العروض التي كانت موجودة، ونجمع من الأموال حتى نشتري الأسلحة ونغزو بها محمدا الذي قد قتل صناديدنا. فكلموا أبا سفيان فقالوا الجمع لأبي سفيان، وبدأوا يتكلمون مع معشر قريش الآن، يريدون أخذ الثأر من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، وتركم يعني نقصكم، وقتل خياركم. صناديد قريش وأشراف قريش، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، صناديد مشهورين قتلوا. قالوا: فأعينونا بهذا المال على حربه، المال الذي نجا في القافلة، لعلنا ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا. فبدأوا الآن اتفقوا على أن يجمعوا هذا المال لشراء الأسلحة والدواب حتى يغزو النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندهم قرابة، كما كان في القافلة، قرابة 1000 بعير، وعندهم 50,000 دينار، فبدأوا يجمعونها للحرب. وفي ذلك أنزل الله عز وجل الآيات من سورة الأنفال، حتى نربط سبب النزول نربط الآية بسبب نزولها. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الكفار يجمعون الأموال وينفقونها لحرب من؟ حرب أهل الحق، ليصدوا عن سبيل الله. نعم سينفقونها، ولكن ستكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قد يكون لهم دائرة في هذه الدنيا في زمن من الأزمنة، في وقت دون وقت، ولكن العاقبة للمتقين، ولكن نصر الله لابد آتي. فبدأوا يجمعون حتى يغزو النبي صلى الله عليه وسلم. من قبل الإعلام كان في الغالب يسيطر عليه الشعراء، إذا قالوا من الأشعار ما قالوا هيجوا البلد كلها، المدينة كلها، القرية كلها. ما في لا تويتر ولا يوتيوب ولا وسائل التواصل الموجودة هنا، الشاعر إذا تكلم بكلمة هيج الجميع. كان من هؤلاء الشعراء الذين ذهبوا إليه حتى يهيجوه، وكان بعد غزوة بدر محايدا، لم يؤمن، ولكن هو في الوسط. بعض المرات يقول لك ترى مسك العصا بالوسط ما يصلح، فلا يريد أن يكون مع المشركين ولا يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه محايد. من هو هذا الشاعر يا أخوان؟ تكلمنا وذكرناه كثيرا، أبو عزة الجمحي، أبو عزة الجمحي من قريش ولم يؤمن. هذا الرجل كان من أسارى بدر ولم يجد من يفديه مع الأسارة، ما في، فقير وقرابته فقراء وعنده بنات في مكة، فقال يا محمد لما أسر هناك من فدي وهناك من علم أبناء الأنصار الكتابة؟ هو لم يفعل شيئا، قال يا محمد إن لي بنات وأنا فقير، يعني ما عندي أموال، فمن علي، يعني ما عندي شيء، ما عندي أحد يفديني بعد بدر، فمن علي وعندي بنات فقيرات في مكة. وقال إن لك علي عهدا ألا أكثر عليك أحدا ولا أقف ضدك. شوف العهد، ها، أبو عزة جاءه صفوان ابن أمية بن خلف وقال له يا أبا عزة أنت امرؤ شاعر، أنت أصلا ما نستغني عنك، ونريد منك أن تهيج الناس وتشجع الناس على غزو محمد في المدينة. فقال أبو عزة لصفوان، قال إن بيني وبين محمد عهدا، يعني عطيت عهد أني لا أقف ضدك ولا أكثر عليك ولا أتكلم بك في الشعر. تذكرون حادثة كعب بن الأشرف كيف يتكلم على النبي في الشعر، مسألة ليست بالهينة، قال أعطيتها عهدا. فقال صفوان إن لك علي عهد إن رجعت، يعني من غزو المدينة، سأغنيك غناء، يعني سأعطيك من الأموال ما تصبح به غنيا، وإن أصبت في الحرب فإن بناتك مع بناتي يصيبهن من عسر ويسر. شوف الإغراء الآن بالأموال، إن انتصرنا ورجعت بالسلامة أبد لك مليون، مليونين، 30 مليون على حسب، سأغريك. وإن أصبت قتلت أبد بناتك الصغيرات هذول مع بناتي يصيبهم من عسر ويسر. فهنا نقض عهده وكلمته التي قد أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يهيج الكفار على غزو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مما قال تهييجا لي الكفار إيهن بني عبد منات الرزام، يعني الرزام يعني الثابت، الثابتون، أنتم حماة وأبوكم حام، لا تعدوني نصركم بعد العام، لا تسلموني لا يحل إسلام أبد، سنذهب ونقاتل ونمحو هذا الدين الذي يسمى بالإسلام. وبدأ يهيج الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تقدير الله عز وجل، وذكرنا هذا من قبل، أنه الأسير الوحيد في غزوة بدر، في غزوة أحد، الأسير الوحيد. ولما قبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن لي بنات فاعف عني، فقال والله لا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، اضرب عنقه يا زبير أو يا علي. فضرب عنقه، وقيل الحديث الآخر في البخاري قيل إنه قاله في هذه الحادثة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. شوف ماذا كانت نهاية هذا الرجل. خرج من كفار قريش رجل يقال له مسافع ابن عبد مناف، وهو جمحي كذلك، وكان شاعرا. ذهب إلى بني كنانة قبيلة أخرى يهيجهم للحلف الذي بينهم وبين قريش أن يقاتلوا معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج مجموعة من كنانة مع قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. جبير ابن مطعم ابن عدي من بني نوفل ابن عبد مناف، جبير والده المطعم ابن عدي، وفي هذا الوقت جبير لم يسلم بعد، أسلم بعد ذلك، خرج معهم وأخرج معه مولاه عبده. من هو؟ ها، وحشي. وقال له: إن قتلت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم بعمي طعيمة فأنت حر. كان وحشي، وتعرفون القصة حتى لا نستبق الأحداث، الذي قتل حمزة رضي الله تعالى عنه كان عبدا لجبير ابن مطعم ابن عدي، فأخرجه معه جبير بن مطعم وقال: إن أنت قتلت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم لقتلهم طعيمة ابن عدي اللي هو عم جبير ابن مطعم فأنت حر. فخرج وحشي وكان ممن يصيب في رميه بالحراب، يعني يعرف كيف يصيب بالرمي بالحربة، فخرج معهم لا يريد إلا أن يصيب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقاتل، لا يريد القتال، بل هدفه في القتال أين يوجد حمزة، وين المكان الذي يوجد فيه حمزة رضي الله تعالى عنه، يريد أن يصيبه وأن يقتله حتى يصبح حرا. شوف جبير أسلم بعد ذلك، ووحشي أسلم بعد ذلك، حتى نربط كيف الأحداث. اجتمعت قريش، وكذلك خرجت مع قريش الأحابيش، والأحابيش لا يقصد بها أهل الحبشة، إنما هم مجموعة من قبيلة القارة كانوا محالفين لقريش، فخرجوا كذلك معهم يريدون أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أهل تهامة، جمع من أهل تهامة للحلف الذي بينهم وبين قريش، خرجوا كذلك. وقبل قليل ذكرنا من كنانة يريدون أيضا معاونة قريش. اجتمعوا كلهم على غزو يثرب المدينة. كان القائد العام لجيش المشركين هو أبا سفيان. شوفوا هو مشرك الآن، وأبو سفيان أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. شوف تقدير الله عز وجل. في هذه الغزوة خرجت مجموعة من نساء قريش حتى يثبتوا الرجال. الرجال إذا كانت النساء معهم فإنه سيقاتل حتى آخر قطرة دم توجد فيه. مجموعة من النساء خرجوا يثبتون الرجال في ميدان القتال. سيأتي بعد ذلك كيف أن راية المشركين لما سقطت بعد مقتل قرابة 10 من بني عبد الدار، من الذي أخذ الراية ورفعها؟ امرأة منهم، سيأتي الكلام. خرج أبو سفيان ابن حرب مع زوجته هند بنت عتبة، وهند بنت عتبة قتل أبوها وعمها وأخوها في بدر في مبارزة واحدة. عتبة من ربيعة اللي كان في مقابل عبيد بن الحارث بن المطلب، وشيبة بن ربيعة في مقابل حمزة، والوليد بن عتبة ابن ربيعة في مقابل علي رضي الله تعالى عنه. ثلاثة هؤلاء قتلوا في بدر، فخرجت تثبت زوجها أبا سفيان، مع أنه في الصف الآخر في بدر من المسلمين من كان يقرب لي هند أبو حذيفة جزاك الله خير، أخوها أيضا. شوف التقدير هنا، هذا أبو حذيفة بن عتبة أمامه في جيش المشركين أبوه عتبة وعمه وأخوه. شوف كيف الأمر ما هو بالسهل. فخرج أبو سفيان بهند بنت عتبة، خرج عكرمة، قلنا عكرمة أسلم بعد ذلك، ابن أبي جهل، بزوجته أم حكيم بنت الحارث بن هشام ابن المغيرة. خرج الحارث ابن هشام ابن المغيرة والد أم حكيم بزوجته فاطمة بنت الوليد ابن المغيرة، خالد بن الوليد ابن المغيرة أخته، حتى نربط الأسماء الآن. خرج صفوان بن أمية بن خلف، ذكرناه قبل قليل، وأسلم بعد ذلك صفوان، ببرة أو برزة بنت مسعود الثقفية زوجته. خرج عمرو بن العاص، وأسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، بريطة بنت منبه ابن الحجاج زوجته، وهي أم عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه. خرج طلحة بن أبي طلحة وأبو طلحة، هذول من بني عبد الدار، ومعهم ثلاثة من أبنائهم، سيأتي ذكرهم، مع زوجة طلحة سلافة بنت سعد، هذول كلهم الرجال قتلوا، كانوا حملة الراية، وسيأتي الكلام، مع سلافة بنت سعد. خرجت خناس بنت مالك ابن المضرب مع ابنها، أنا أذكر الاسم حتى نربط الآن من الذي يكون قريبا جدا منها، خناس بنت مالك ابن المضرب مع ابنها أبي عزيز ابن عمير. من ولدها في صف المصب بن عمير، هذه أمه، شوفوا يا أخوان، ها خرجت مع ابنها أبي عزيز، في الصف الآخر مصعب ابنها الرجل الذي كان منعما في قريش، ثم لما استشهد رضي الله تعالى عنه كانت هناك قطيفة إذا غطي وجهه ظهرت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه ظهر وجهه رضي الله تعالى عنه. وخرج جمع من النساء تأييدا للرجال. خرج الجيش الآن، أو في بداية الجيش إلى الآن في الخروج، كانت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وهند أسلمت بعد ذلك، كانت ترى وعرفت أن جبير ابن مطعم قال لمولاه وحشي، وكان يجيد الرمي بالحربة، أنه إن قتلت حمزة فأنت حر، فكانت تذهب قريبا من وحشي وتقول له: ويها أبا دسمة، اشفي واشتفي. ويها كلمة للتحضير، تبي تشيش واحد ويها عليك فيه. ويها أبا دسمة، دسمة بلغة العرب، في لسان العرب لابن منظور، يعني الأسود أو شيء الأسود، وكان يكنى بذلك. فتقول له: ويها أبا دسمة يا الأسمر، اشفي واشتفي، كذي تقول له. هذا كلام أيضا عند العرب موجود. فبذلك كان إيش يزداد حنقا حتى يقتل حمزة رضي الله تعالى عنه. انضم إليهم، إلى جيش المشركين، رجل يقال له أبو عامر الفاسق. اللقب هذا لقب جديد عليه، وإنما كان يلقب من قبل العابد أو الزاهد. وهذا الرجل كان من يثرب، كان من الأوس، وكان عابدا راهبا، حتى قيل أبو عامر الراهب هو أقرب الألقاب إليه، وكان يتعبد. ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، دخل قلبه الكبر أن يأتي رجل من قريش فيكون هو الأمير عليهم، مع أنه كان راهبا متعبدا متنسكا، فحمله الكبر على أن يكفر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من المدينة من يثرب إلى قريش مع مجموعة من بني قومه من الأوس. وهذا الرجل هو والد صحابي جليل ألا وهو حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة. شوفوا الآن، أبو عامر الفاسق لم يخرج يوم بدر بل جلس، خرج يوم أحد وقال لكفار قريش: سأريكم غدا في القتال أن قومي إذا رأوني سيتركون محمدا ويأتون يقاتلون في صفي. شوفوا شوفوا ما حمله، يظن أن ماذا؟ أن المسألة عصبية قبلية أو قومية أو مكانية. يقول لكفار قريش: سترون غدا في المعركة في الميدان إذا وصلنا سأنادي قومي. بمجرد أن يسمعوا كلامي سيعرفوني أنا أبو عامر الراهب، سيتركون محمدا ويأتون إلي. فخرج معه. طبعا رجع بعد ذلك إلى مكة، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة، كان إلى الآن موجود في مكة، هرب ناحية الشام يريد قيصر والروم وهلك في الطريق. وما حمله على ذلك إلا الكبر، وإلا كان سيسود قومه لو كان آمن بالله عز وجل وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف هلك وكيف استشهد ابنه حنظلة الذي يعرفه صغار المسلمين وكبارهم. إذا قلنا من هو غسيل الملائكة قيل حنظلة ابن أبي عامر رضي الله تعالى عنه، وسيأتي الكلام عليه. خرج جيش المشركين في قرابة 3000 مقاتل. شوف 3000 مقاتل الآن خرجوا ناحية المدينة، فيهم من ثقيف قرابة 100 رجل، وفيهم كما ذكرنا من كنانة وغيرها قليل من بقية القبائل. خرجوا وقادوا 200 فرس، معهم 200 فرس، وكان فيهم 700 دارع، دارع الذي يلبس الدرع عنده اللأمة كاملة، لأن هناك من يكون دارعا يعني يلبس الدرع، وهناك من ليس لديه الدرع يقاتل بلباسه العادي، هذا يسمى ماذا؟ دارع. و ذكرناه حاسر، تذكرون عبد الله بن أبي قال 700 رجل منهم 400 دارع و300 حاسر عن بني قينقاع. فخرج الكفار فيهم 700 دارع، وأما الإبل فكانوا قرابة كذلك 3000 بعير. ساروا الآن يريدون السير ناحية يثرب إلى المدينة. حصل التقسيم، تقسيم الجيش البدائي لجيش المشركين. القيادة العامة كما قلنا لأبي سفيان بن لأبي سفيان رضي الله تعالى عنه، كان مشركا وقتها. قيادة الفرسان كانت لخالد بن الوليد بن المغيرة، وكان يعاونه على ذلك عكرمة ابن أبي جهل. شوف القائد العام أسلم بعد ذلك، الفرسان خالد وعكرمة أسلموا بعد ذلك. حملت اللواء، كان اللواء عند بني عبد الدار، فكانوا يتناوبون عليه أي من يقتل يحمله الآخر، فكان اللواء يحمله بنو عبد الدار. ومن أشهر المهاجرين الذين هم من بني عبد الدار مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه في صفوف المسلمين. جعلوا على ميمنة الخيل، قلنا الفرسان بقيادة خالد ويعاونه عكرمة، ولكن على الميمنة يمين الفرسان خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل. المشاة، هناك مشاة ليس الكل يركب، جعلوا عليهم صفوان ابن أمية. رماة النبل، جعلوا على رماة النبل عبد الله ابن أبي ربيعة، وكانوا 100 الذي يرمون بالنبل. ومن باب الفائدة، إذا قيل النبل يفرق العرب بين النبل والسهام إلى آخره. النبل يطلق على السهام العربية، يعني صناعة عربية يقال لها النبل. لما تقسم الجيش وسار الجيش ناحية المدينة بداية السير، كان في مكة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو العباس بن عبد المطلب، ولم يسلم بعده. فيريد أن ينذر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جيش المشركين ناحيته. ما في أخبار سريعة بنفس الوقت تضغط الآن اللي بأمريكا يعرفك، والأخبار لا يعرفها أحد، ولا بد أن يخرج رجل مثلا سريع في أيام يسيرة جدا، 3 ليالي مثلا، الجيش على ما يوصل يبي له 10 أيام 8 أيام، فيرسل من يرسل سريعا حتى يصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فأرسل العباس ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مكة، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بيد رجل من بني غفار يخبره بقدوم جيش عظيم من قريش ناحية يثرب، واشترط على هذا الرسول الذي يأتي بالكتاب أن يصل المدينة في 3 أيام بلياليها، ما هي أكثر من ذلك، حتى لا يتأخر، يبي يمر استراحة، يبي يجلس شوي، يجيب الخبر بعد انتهاء المعركة، ما ينفع. فاشترط عليه ب3 أيام بلياليها قبل وصول جيش المشركين إلى المدينة. ففعل هذا الرجل الغفاري، فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قباء، كان خارج من المدينة إلى قباء، فوصل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء. فقرأ الكتاب أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر أمر أبي أن يكتمه الخبر، وعلى طول تخبر الناس حتى أرى ما الذي نفعله. هذا من السياسة الشرعية، أن تعمل في وزارة، تعمل في شيء، بعض الناس ما شاء الله يبي يكون هو أول واحد بالأخبار، أي كتاب يأتيه فيه اسم، فيه شيء، في أمر سري صوره وارسله بتويتر، في أمور سرية، في أمور قد تثير الرعب بين المسلمين، بين المواطنين، بين الوافدين، أي خبر، ترى في جيش داخل على الحدود الآن، ارسل، ديروا بالكم. المسألة ليست بالسهولة هكذا، نشر الأخبار قد تكون إشاعة، قد إلى آخره. فالتريث في مسألة نقل الأخبار، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبيا أن يكتمه الخبر. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى المدينة، يعني ناحية مسجده صلى الله عليه وسلم، وبدأ يستشير كبار الصحابة مثل أبي بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم. هنا بدأت الأخبار تأتي بأن الجيش قادم، تعرفون خلاص الآن الجيش تحرك من مكة وذهب إلى، فقد يأتي رجل ويسمع بهذا الجيش الكبير 3000، فبدأت الأخبار تأتي وتنتشر في المدينة أن الجيش العظيم العرمرم قرب من المدينة، خلاص ما بقي شيء، ويدخل ناحية ذي الحليفة، حتى نعرف المكان في الخريطة، تقريبا ذي الحليفة في هذا المكان في الجنوب الغربي من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت الأخبار تأتي، هنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من الصحابة لما بلغه أن جيش قريش وصل إلى ذي الحليفة، الميقات المعروف تقريبا في هذا المكان، نقول تقريبا لأنه تحت بقليل بعد الجموات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين من الصحابة ألا وهما أنس بن فضالة الظفري الأوسي، وأرسل معه أخاه مؤنس بن فضالة الظفري الأوسي رضي الله تعالى عنهما. فخرج من نقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يعرفوا أين ذهب الجيش. لما خرجوا وإلا بالجيش يمشي مع وادي العقيق، ولا يستطيع الجيش بكثرته أن يدخل من هذا المكان لأن هذه حرة الحجارة السوداء. فإذا أرادوا أن يدخلوا المدينة لابد للجيش الكبير أن يدخل من شمال المدينة. فتحرك الجيش مع وادي العقيق الخط الأزرق، والخط الأحمر هو دخول جيش المشركين. فذهب أنس ومؤنس ابني فضالة الأوسيين، فاعترض جيش المشركين على العقيق، يعني ذهب الآن والجيش وصل. لما وصل الجيش إلى المساحة العريضة اللي هي عرصة العقيق، عرصة العقيق هنا، والجيش يمشي يريد مكان معين للقتال أو لدخول المدينة لا أحد يعرف الآن، ولكن مشى حتى وصل الجيش إلى عرصة المدينة، وهذا المكان كله فيه نباتات وأشجار ورعي للأغنام وللإبل. فاعترضوا الجيش في هذا المكان ولكن من بعيد، يريدون ماذا يفعل الجيش، وإلا بي الجيش يدخل في هذه الزروع والدواب التي معهم تأكل الأخضر واليابس، قرابة 1000 بعير. فبدأوا يأكلون بزروع أهل المدينة الأنصار رضي الله تعالى عنهم. ثم رجع أنس ومؤنس ابن فضالة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن خيل المشركين وإبل المشركين أكلوا الخضراء كلها ناحية العنصة، عندهم 200 فرس و1000 بعير درعوا في الزرع كله. هنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحزر القوم ويأتي بالرأي، وكان مشهورا بالرأي، ألا وهو الحباب ابن المنذر الخزرجي رضي الله تعالى عنه. الحباب ابن المنذر كان صاحب الرأي يوم بدر، قال يا رسول الله أمنزل أنزلكه الله عز وجل أم هو الرأي والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والمكيدة. قال يا رسول الله لا، نذهب أمام ونغور الآبار إلى آخره. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أريد أن أرسل رجلا صاحب رأي يحزر القوم ويأتيني برأي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحباب ابن المنذر رضي الله تعالى عنه. فلما ذهب ولا الجيش إلى الآن مكمل طريقه ناحية أحد، الجبل أحد هذا هو موجود مكمل الطريق. فحزرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا هم قرابة 3000 رجل. أكمل جيش المشركين حتى وقفوا عند جبل أحد في العرصة، في المكان الذي يصلح للقتال كما يقال، قريب من عينين، وعينين هو الاسم لجبل الرمات، فكانوا قريبين من عينين، وقفوا في هذا المكان تقريبا، وهذا هو جبل الرمات سيأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل. وصلوا في هذا المكان يوم الأربعاء. وعلى المشهور أن الغزوة القتال كان القتال في الخامس عشر من شوال يوم السبت. يعني الأربعاء أي يوم؟ إذا قلنا السبت يوم 15 شوال، الجمعة 14، الخميس 13، عدل ولا أنا غلطان؟ ها الأربعاء أي يوم؟ 12 شوال وصله الجيش إلى أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن داخل المدينة يستشير الصحابة هل يريد الجيش أن يدخل المدينة ولا إلى الآن في ذلك المكان. جلسوا الثاني عشر الأربعاء، جلسوا بعدها الخميس الثالث عشر، الجمعة الرابع عشر، مع القتال صار يوم السبت، ولكن إلى الآن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته الأخبار والجيش موجود عند أحد. هنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن من الأربعاء إلى الخميس ينام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أن ترسل سرية من رجل أو رجلين يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم في داره. فبات جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بسيوفهم عند باب دار النبي صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهم، يدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مهمة ليست بالسهلة، بالليل الناس نايمين، هم عند باب دار النبي صلى الله عليه وسلم يخشون أن يدخل اثنين ثلاثة لا يشعر بهم أحد فيقتلون النبي صلى الله عليه وسلم. خرج أحد الصحابة ويريد مزرعته وحديقته التي في العرصة، والجيش ذهب إلى أحد، وهو سلمة ابن سلامة ابن وقش رضي الله تعالى عنه الأوسي. ذهب في يوم الجمعة إلى يريد عند حلال مزرعة، يريد أن يرى ماذا حصل في هذه المزرعة، والجيش الآن عند أحد ما هو عند المزرعة، وإلا ببعض خيول المشركين ما هم كلهم في هذا المكان، لا الصبح يطلعون الفجر يدورون يمين ويسار يشوفون أخبار المدينة. فلما رآهم وقف على مثل التل الصغير وبدأ يرميهم بالنبل. سلامة رضي الله تعالى، سلمة ابن سلامة رضي الله تعالى عنه. فلما كان على تل وكان هم تقريبا خمسة عشرة من الخيل، فبدأ يرميهم من بعيد، رجعوا إلى قومهم مرة أخرى. نزل رضي الله تعالى عنه من التل حتى دخل حديقته، وإلا عنده بعض الأسلحة في الحديقة، قيل كانت مدفونة فحفر عنها فأخذ الأدرع والسيوف التي له، ثم رجع إلى قومه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قلنا الأربعاء، الخميس، الجمعة، كان يحدث الصحابة رضي الله تعالى عنهم برؤيا رآها في مكة. بعض أهل العلم من أهل السيرة وغيرهم قالوا إن هذه الرؤيا كانت ليلة الجمعة، والأقرب والعلم عند الله عز وجل أنها لم تكن ليلة الجمعة، إنما هذه الرؤيا كانت قبيل الهجرة إلى المدينة، يعني في مكة، وسيأتي الدليل على ذلك من الحديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا في الهجرة، وفي نفس الرؤيا رأى ما حصل للمسلمين يوم أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. هذا لما كان في مكة أري النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهاجر إلى أرض بها نخل، وهناك عدة أراضي ومدن وقرى فيها نخل. أي هذه الأراضي التي سيهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر. وهلي يعني وهمي وظني، ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنها إما تكون هجر الشرقية الأحساء وقريبا منها، أو اليمامة اللي هي قريبة من الرياض مثلا أو نجد معروفة، فكان فيها نخيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وهله أن الهجرة ستكون إما إلى اليمامة وإما إلى هجر. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا هي المدينة يثرب. أذن النبي عليه الصلاة والسلام، هاجر الصحابة ثم بعد ذلك هاجر، وذكرنا قصة الهجرة كلها. قال النبي، وهذا هو الشاهد، هل الرؤيا كانت ليلة الجمعة كما ذكر جمع من أهل العلم ومن أهل السير، أم كانت في نفس الرؤيا السابقة في مكة؟ هذه مسألة دقيقة لابد أن نتثبت منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح، قال: ورأيت في رؤياي هذه، الرؤيا التي ذهب وهل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها إما هجر أو اليمامة، قال: ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره. عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا كان بيده ذو الفقار السيف، في رواية قال هززته، كان بيده السيف، فهز النبي عليه الصلاة والسلام السيف فانقطع صدره، كأن السيف انقطع بيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. قال: ثم هززته بأخرى، هزيت السيف مرة أخرى، أول مرة لما هز انقطع السيف. قال: ثم هززته بأخرى، مرة أخرى، فعاد أحسن ما كان. هزه النبي وعاد السيف أحسن مما كان عليه من قبل. قال: فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت فيها، يعني في الرؤيا نفسها، بقرا والله خير، يعني ثواب الله خير. سيأتي في الرواية الأخرى: رأيت بقرا يذبح. ما تأويله؟ قال: فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، يعني الذين قتلوا واستشهدوا من المسلمين. قال: وإذا الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. هذه في الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. أما السيف الذي كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس، فهو سيفه ذو الفقار الذي تنفله النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وذو الفقار هو سيف النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله عز وجل، ليس المقصود به أن يكون رأسه هكذا. المشهور أن ذو الفقار أن يكون في طرفه هكذا، وهذا خطأ، بل يكون في طرف السيف مثل النبرات، مثل العمود الفقري، الفقار من طرف يقطع، والطرف الآخر يكون فيه مثل، تعرفون بعض السكاكين طرف يكون حاد والطرف الآخر للقطع مدبب مثل المنشار، هذا هو ذو الفقار، والعلم عند الله عز وجل. قال ابن عباس: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد مكة، ولكن السيف الذي أخذه يوم بدر هو الذي كان يحمله في الرؤيا وهو في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في سيفي ذي الفقار فلاً، فلاً يعني ثلم قص، فأولته فلاً يكون فيكم، قص أو قطع يكون فيكم أيها أيها المؤمنون. قال: ورأيت أني مردف كبشا. النبي عليه الصلاة والسلام مردف كبش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأولته كبش الكتيبة. ما المقصود به؟ من يعطينا؟ حمزة ولا لابد الآن. وهذا وين نستطيع أن نأخذ منه؟ لابد من البحث في شروحات الأحاديث حتى نعرف ما المقصود بكبش الكتيبة. منهم من قال حمزة، ومنهم من قال من المشركين. طيب، حامل اللواء جاء في شرح هذا الحديث أن يقتل صاحب لواء المشركين وهو طلحة بن أبي طلحة. هذا هو كبش الكتيبة الذي كان يحمل، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام مردفة، يعني كأنه مربطة ومات ورادف في السير. فكان ماذا؟ قد قيده إذا قتل صاحب لواء المشركين. قال: ورأيت أني في درع حصينة. الدرع اللباس الذي من حديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت أني في درع حصينة. قال: فأولتها المدينة. المدينة ما صابها شيء. قال: ورأيت بقرا تذبح، فبقر والله خير، فبقر والله خير، فبقر والله خير. فكان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين قتلوا هم البقر، لأنه جاء بعض الصحابة يقولون: لعلي أكون من البقر الذي يذبح في هذه الغزوة. الآن المشركون مجتمعون عند أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في المدينة، هذا المسجد النبوي داخل المدينة. كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج من المدينة للرؤية التي رآها، ما نخرج، ننتظر المشركين إذا أرادوا أن يقاتلوا فنحن نقاتل في طرق المدينة وفي حواري المدينة، والنساء والصبيان من فوق البيوت. هذا هو رأي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. نحن في حواري المدينة، في شوارع المدينة، والنساء والصبيان عندهم أحجار، عندهم شيء من فوق البيوت. وكان رأي بعض أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بعض أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي. وكان رأي عبد الله ابن أبي ابن سلول موافقا لرأي النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج من المدينة، ولا يريد القتال أصلا، فوافق هواه. فكان رأيه ألا يخرج النبي والمسلمون من المدينة، يعني يبقون داخل المدينة، يدخلون الكفار عليهم فيقاتلونهم. الرأي الآخر في مقابل رأي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أكابر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان رأي كثير من الصحابة الخروج إلى العدو وعدم الجلوس في المدينة، يذهبون إلى العدو فيقاتلونه هناك. وكانوا يكرهون أن يظن الكفار بأن المسلمين قد أصابهم الجبن، يظنون أننا داخل المدينة. لماذا؟ نحن أيام الكفر كنا نقاتل الأحمر والأصفر والأسود والأبيض، لماذا بعد الإسلام نبقى ونخاف ونجبن؟ لا، نخرج إليهم. فقال جمع من الأنصار رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية، احنا في المدينة في الجاهلية والله ولا واحد دخل علينا المدينة، يبي قاتلنا نخرج له. قالوا: فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ يعني يريدون الخروج وقتال الكفار خارج المدينة. وهنا بدأ يقول بعض فتيان المسلمين من الشباب خاصة الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وفيهم نشاط وفيهم إقدام، ويريدون لقاء العدو ويريدون الاستشهاد في سبيل الله عز وجل، فبدأوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: اخرج بنا اخرج بنا، سنريك من الذي ينتصر، إما النصر وإما الشهادة. الآن بدأوا يقولون للنبي عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام كاره للخروج، رأيه أن يبقى داخل المدينة، يدخل الكفار عليه يقاتلهم. والآن بدأ كثير من الصحابة يقول: نخرج إليه، خاصة الذين لم خرجوا، خاصة من يريد الشهادة ومن فيه شجاعة، قالوا: نخرج ونقاتلهم عند أحد، المكان الذي هم فيه. ممن طلب الخروج إلى الكفار خارج المدينة وهو من كبار الصحابة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وسعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه، والنعمان ابن مالك رضي الله تعالى عنه. فبدأوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الكفار عند أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام كاره لقولهم، ما قال لن أخرج الآن، ولكن قال رأيي أن لا نخرج. وبدأ الآن فتيان وشباب المسلمين يأتون ناحية النبي عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في ذلك يتسامون بسيوفهم، يعني يتبارون كأنهم شجعان للقاء العدو. خلاص، يعني يا رسول الله ائذن لنا نخرج. تخيل الآن داخل المدينة كل معه سيفه ومعه درعه ويتسامون، ترانا جاهزين يا رسول الله، فقط تقول نخرج نخرج الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كاره للخروج. جاء جمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأختصر بعض الكلمات، ولكن هناك كلمات تكتب بماء الذهب لابد أن أذكرها. جاء مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه الخزرجي. مالك ابن سنان من هو؟ هو والد أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه. فقال: يا رسول الله، نحن والله بين إحدى الحسنيين، انظروا إلى الكلام كيف يقال، نحن والله بين إحدى الحسنيين، إما يظفرنا الله بهم فهذا الذي نريد، فيذلهم الله لنا فتكون هذه وقعة مع وقعة بدر، فلا يبقى منهم إلا الشريد. قال: والأخرى يا رسول الله، يرزقنا الله الشهادة. والله يا رسول الله ما أبالي أيهما كان، إن كلا لفيه الخير، انتصار أو شهادة يا رسول الله. هذا من أشهر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والد أبي سعيد مالك ابن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه. جاء حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حمزة كان مع الطرف الذين كان رأيهم أن يخرجوا إلى أحد، فقال: يا رسول الله، والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارجا من المدينة. عزم حمزة، حتى قيل في بعض الروايات عند الواقدي قيل إنه كان صائما حمزة رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة ويوم القتال يوم السبت رضي الله تعالى عنه. شيء عجيب الصحابة. حمزة قال: والله ما جونا، لا والله نخرج لهم يا رسول الله. جاء النعمان ابن مالك الخزرجي قال: يا رسول الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت بقرا يذبح. قال النعمان ابن مالك الخزرجي: يا رسول الله، أنا أشهد أن البقر المذبح قتلى من أصحابك، أنا أؤول لك الرؤيا، وأني منهم. يقول للنبي عليه الصلاة: أنا منهم يا رسول الله. شوف كيف قال: فلما تحرمنا الجنة يا رسول الله، فوالذي لا إله إلا هو لأدخلنها. شوف ماذا يقول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بما؟ فقال إني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. فاستشهد النعمان رضي الله تعالى عنه يوم أحد. هذا كله قبل الآن في المدينة، الكلام كل هذا حصل. إياس ابن أوس الأوسي رضي الله تعالى عنه، قلت سأختصر بعض الكلام، وإلا الكلام الذي جاء كثير جدا، كل الآن النقاش في المدينة، ما خرجوا إلى أحد. إياس ابن أوس الأوسي رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله، نحن بنو عبد الأشهل من البقر المذبح. بنو عبد الأشهل ترى قوم سعد ابن معاذ رضي الله تعالى، قال نحن بنو عبد الأشهل من البقر المذبح، نرجو يا رسول الله أن نذبح في القوم، أو أن نذبح في القوم ويذبح فينا، حنا نذبح فيهم هم يذبحون فينا، جايين إلى المدينة كيف نتركهم، فنصير إلى الجنة ويصيرون إلى النار، مع أني يا رسول الله لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولون حصرنا محمدا في صياصي يثرب وآطامها. صياصي يعني الحصون، يعني ما وده ترجع يقول والله حشرناهم في حصونهم ما قدروا يطلعون. قال فيكون هذا جرأة لقريش، وقد وطئوا سعفنا، فإذا لم نذب عن عرضنا لم نزرع، وقد كنا يا رسول الله في جاهليتنا والعرب يأتوننا ولا يطمعون منا بهذا، حتى نخرج إليهم بأسيافنا حتى نذبهم عنا، فنحن اليوم أحق إذ أيدنا الله بك وعرفنا مصيرنا، لا نحصر أنفسنا في بيوتنا. هذا ما يقوله إياس بن أوس رضي الله تعالى عنه. خيثمة ابن الحارث الأوسي، وهو والد سعد بن خيثمة أحد شهداء بدر، وهذا الرجل والد سعد بن خيثمة أبو خيثمة. هذا لما كانت غزوة بدر اقترح هو وابنه سعد من اللي يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، خرج سهم من سعد بن خيثمة، وكان سعد من الشهداء. جاء هذا الرجل الآن يقول خلاص يا رسول الله خلنا نخرج، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إن قريشا مكثت حولا تجمع الجموع، سنة كاملة تجمع الجموع، وتستجلب العرب في بواديها ومن تبعها من أحابيشها، ثم جاءونا قد قادوا الخيل وامتطوا الإبل حتى نزلوا بساحتنا، فيحصروننا في بيوتنا وصياصينا، نحن داخل المدينة ما نقدر نخرج، ثم يرجعون وافرين لم يكلموا، فيجرئهم ذلك علينا حتى يشنوا الغارات علينا. السنوات الجاية كل ما أرادوا منا شيء جو حصرونا أيضا في المدينة. قال ويصيبوا أطرافنا، لأن الماشية غالبا تكون على أطراف المدينة، فيأتون ويصيبون أطراف المدينة ويأخذون الماشية ويرجعون مرة أخرى إلى مكة ونحن خائفون. قال ويضعوا العيون والأرصاد علينا مع ما قد صنعوا بحروثنا، ويجترئ علينا العرب حولنا حتى يطمعوا فينا، إذا رأونا لم نخرج إليهم فندبهم عن جوارنا. قال وعسى الله أن يظفرنا بهم فتلك عادة الله عندنا، أو تكون الأخرى فهي الشهادة، إما ننتصر وإما الشهادة. قال هنا الكلام الذي ندقق عليه رضي الله تعالى عنه، أبو خيثمة والد سعد بن خيثمة رضي الله تعالى عنه، قال لقد أخطأتني وقعة بدر، وقد كنت عليها حريصا، لقد بلغ من حرصي أن ساهمت ابني في الخروج، يا أنا ياهو واقترعنا، فخرج سهم ابني. قال فخرج سهمه فرزق الشهادة سعد بن خيثمة. قال وقد كنت حريصا على الشهادة. ماذا يقول الآن؟ قال وقد رأيت ابني البارحة في النوم، رأى ابنه سعدا في النوم يا أخوان، يقول: وقد رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها، وهو يقول لأبيه في المنام: الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة، وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي، فادعوا الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد. أنس بن قتادة الأوسي رضي الله تعالى عنه كذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إحدى الحسنين، إما الظفر وإما الشهادة. رأي عبد الله رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول كان مخالفا لهم، كان رأيه قلنا موافقا لرأي النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تطاوع هؤلاء، اجلس في مكانك، ومثل ما قلت إذا دخلوا علينا قاتلناهم، أما أننا نخرج إليهم فلا تخرج إليهم يا رسول الله. هذا رأي رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. لم يزل الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا يا أخوان، الأربعاء لما وصلوا، الخميس الآن فجر الجمعة قبل صلاة الجمعة، وكل هذا الكلام خلال هذه الفترة، النبي كاره للخروج، والصحابة يأتون: يا رسول الله، إحدى الحسنين، القتال، النصر، أو الشهادة في سبيل الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من كلامهم ما رأى قال لهم: شأنكم إذن. شوف الآن ماذا قال، قال: شأنكم إذن، أنا قبل قلت لكم نجلس في المدينة، الآن تريدون القتال، تريدون الخروج، شأنكم إذن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الجمعة وخطب الجمعة وانتهى من الصلاة، ثم بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته. هذا أي يوم يا أخوان؟ الجمعة. كم التاريخ؟ 14 شوال، السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جمع قليل من الصحابة مع النبي في رأيه، الكثير من الصحابة يريدون الخروج للقتال، وذكرنا بعض ما قالوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: شأنكم إذن. خطب الجمعة، انتهى من صلاة الجمعة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، جلس قليلا، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام قد لبس لأمته. تفاجأ الصحابة، اللأمة يعني لباس القتال. وزيادة على ذلك ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين، يعني لبس درعين فوق بعض، ترى حديد ما هو هين، لبس الدرع من حديد ثم لبس الآخر فوقه. الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج عليهم بلباس الحرب كأنهم ندموا على، يعني ما أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم الخروج إلى أحد، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: رددنا على رسول الله رأيه. فقالوا: يا رسول الله، أو يا نبي الله، شأنك إذن، يعني الرأي، رأيك، إن أردت أن نبقى في المدينة ونقاتل في المدينة فالرأي رأيك يا رسول الله. ندموا، تخيل بعض المرات الواحد حتى مع أقرب الناس إليه، قد واحد يقول لي أقرب الناس إليه مع أبيه، مع ابنه، مع كذا، لا كذا، لما تشوفه سوى الشغلة الفلانية كأنك تندم على ذلك. هذا ما حصل من الصحابة رضي، كلموا النبي عليه كذا، فجأة النبي ما قال لهم سألبس، دخل البيت وإلا بالنبي لبس اللأمة البيضة على الرأس، الدرع جميع اللأمة كاملة. قالوا يا نبي الله رأيك يا نبي الله؟ فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته لباس الحرب أن يضعها حتى يقاتل. الكلام كان المفروض قبل ماذا؟ قبل أن يلبس النبي صلى الله عليه وسلم لباس الحرب. وهذه قاعدة. قال النبي ليس لنبي، يعني جميع الأنبياء خلاص إذا لبست اللأمة لباس الحرب فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يذهب ويقاتل، يهرب المشركون هذا أمر آخر. فهنا استعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة يستعدوا للقتال حتى ينطلق إلى أحد. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل طريق النبي إلى أحد وكيف واجه المشركين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.